البيوت السعيدة جنة وارفة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة، والتي تتزامن مع مناسبة ميلاد الزهراء عليها السلام، اليوم العالمي للمرأة المسلمة. سنتكلم في حلقة اليوم عن واقع فاطمة الزهراء الأسري، ابنة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الأئمة الحسن والحسين عليهما السلام. سنتحدث عن دورها كابنة وزوجة وأم. ضيفتي لحلقة هذا الأسبوع الأستاذة يسرى القحيطي، ناشطة ثقافية. أهلا بك أستاذة يسرى.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياك الله. بداية نريد أن نعرف كيف كان واقع السيدة فاطمة الزهراء الأسري كابنة كزوجة كأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله الذي أكرمنا ببيت النبوة الذي نستمد منهم كل معاني البشرية وما هي الغاية من هذا البشر، وكيف نستمر في حياتنا ونؤديها بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. ونبارك للأمة الإسلامية بشكل عام والأمة العربية بشكل خاص ميلاد فاطمة الزهراء الذي يعتبر اليوم العالمي للمرأة المسلمة، وهو فخر وامتداد لتربية النبوة لكل البيوت الإيمانية والإسلامية في هذا العالم. فاطمة الزهراء عليها السلام قدوتنا وسيدتنا. عندما ننظر لواقعها الأسري كابنة وكزوجة، يعلمنا كيف أراد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلالها إيصال التربية الإيمانية لكل بيت إسلامي ولكل بيت مؤمن. من خلال فاطمة الزهراء قدم النموذج الأرقى في التربية، وهي قدمت النموذج الأرقى في عكس هذه، في انعكاس هذه التربية على واقعها الاجتماعي بكله. فنرى فاطمة الزهراء رغم صغر سنها وما جرى لها عانت مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كل مراحل الدعوة الإسلامية. عانت معه من أول البعثة النبوية الشريفة مطامع الأعداء وهجمة الأعداء الشرسة في مجتمع قريش ضد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. محاربتهم ومؤاذاتهم له كانت هي رغم صغر سنها هي السند الحقيقي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هي من عاشت نفس تقريبا الحياة التي عاشها الرسول من اليتم عندما تيتمت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، وكانت تؤازر أبيها وتسنده وكانت تعاضده. عندما نرى المراحل التاريخية التي مر بها الرسول من حصار شعب أبي طالب وحرب الكفار له داخل مكة، فاطمة كانت معه في تلك الحقبة وفي تلك الفترة تعاني ما عاناه الرسول جنبا إلى أبيها. في شعب أبي طالب تحاصرت مع الرسول ومع المؤمنين تلك الثلاث السنوات، لم تأكل إلا ما كان يأكله المؤمنون المحاصرون. عندما أتت البعثة النبوية كانت هي من تهددهم قريش أيضا، لأنهم عندما يريدون أن يؤيدوا هذا الرسول سيؤيدوا كل من معه من المؤمنين ومن أقاربه. عاشت مرحلة الهجرة النبوية عندما هاجر بها الإمام علي مع الفواطم مع فاطمة بنت سعد وفاطمة الزهراء إلى المدينة، وبدأت تنشئ مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مجتمع المدينة الذي رسخ قواعد الدين الإسلامي وبنى حضارة من العدم. هذه المراحل كلها كانت لا تقف هي متفرجة مع أبيها، المراحل كانت تعكس نبوة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومنهجيته على المجتمع وعلى ابنته خصوصا، كانت مساندة له وكانت مؤدية لدورها كابنة، ومن شدة تحملها لهذه المسؤولية ومن شدة تعاطفها مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله ووقوفها معه كانت له بمثابة الأم، حتى وصل أبي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن وصفها بأم أبيها. هذه العبارة بالغة جدا جدا، أم أبيها، وصلت بحنانها بعطفها بكرمها على أبيها لدرجة الأمومة، وهي التي حرمت أصلا من الأمومة في وقت مبكر. وصلت بها أنها كانت تؤنس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتساعده في حياته السياسية والدينية كثيرا، حتى أنه عندما كان يخرج من الغزوات كان آخر عهده بفاطمة الزهراء، وعندما يعود أول عهده بها وأول من يلتقي بها. فهذه العظمة التي وصلت لها ليست فقط لأنها ابنة نبي، بل لأنها تربت هذه التربية وعكستها على واقعها، وهذا هو الجوهر الأساسي من التربية، وهذا ما هو يبين التربية الصالحة هي التي تعكس على أرض الواقع، هي التي تكون منهج ننتهج به، ليست شعارات براقة. ولا يكفي أن تكون الفتاة من أسرة مرموقة دينيا ومعروفة أخلاقيا ثم لا تعكس هذه، فهذه هي المنهج التربية الصحيحة الذي يعكس على أرض الواقع. فاطمة الزهراء في واقع وفي بيت أبيها كانت تعيش جميع المراحل التي مر بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت تخفف عنه وكانت تساعد، وبواقع قربها من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت النموذج الأرقى لجميع الأسر الإسلامية.
نعم، وإذا تحدثنا عن حياتها الأسرية، واقعها الأسري كزوجة، كيف كانت كزوجة للإمام علي عليه السلام، كيف كانت كأم للحسن والحسين؟
نتحدث عن هذه الأسرة النبوية بأن الله سبحانه وتعالى أعدها منذ البداية، منذ الصفر، عندما كان زواج النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأشرف شرفاء نساء قريش السيدة خديجة رضوان الله عليها، لينتج هذا الإنتاج الإيماني، وهي فاطمة الزهراء من أشرف أم وأشرف أب. وهذه التربية الإيمانية انعكست على هذه المرأة التي كان زواجها بأمر من الله سبحانه وتعالى للإمام علي، والإمام علي كان له إعداد مسبق منذ الطفولة، منذ ولادته في جوف الكعبة، ومنذ أن رعاه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتربى في كنف الرسول. ففاطمة تربت في كنف الرسول، وعلي تربى في كنف الرسول، فهي خطة إلهية وحكمة إلهية وتدابير إلهية لإنتاج هذه المؤسسة الإسلامية العظيمة التي مدت من زمن الرسول وإلى اليوم وإلى آخر أيام الدنيا بهذه السلالة الطاهرة. فعندما تجتمع هذه التربية النبوية الخالصة وبأمر ومباركة من الله وملائكته، فسنجد أسرة عظيمة جدا. فاطمة ترفعت عن كل ملذات الحياة وعن كل تفاهات الحياة وفسافس الحياة هذه كلها، فكان مهرها درع من حديد في أغلب الروايات. حياتها كانت حياة طبيعية جدا، مثلها مثل أي مرأة عاشت في ذلك الزمن الصعب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدم لفاطمة كرامات عظيمة أو معجزات أو جعلها على غير خلقة من النساء ليصعب أن نكتدي بها وليصعب إسقاطها على أرض الواقع وفي كل زمان ومكان. فاطمة الزهراء عليه السلام في واقعها الأسري كانت تقوم بجميع أعمال البيت وجميع أعمالها الدينية وجميع واجباتها الأخلاقية والتزاماتها تجاه أسرتها وزوجها وأبنائها على أرقى وجه وعلى أرقى مستوى، لتقدم لنا نموذجا وخطة كيف نكون في حياتنا نحن ككل.
فاطمة لم تقول أنا ابنة نبي، نعم. لو حتى مثلا عدنا إلى ذلك الزمن سنقول أن الحياة كانت صعبة. هناك يعني بنات ملوك، يعني كيف كانت حياتهن مرفهة؟ لكن إذا جئنا إلى فاطمة الزهراء ابنة نبي الأمة، ابنة يعني سيدة نساء العالمين، لم يكن لديها خادم، لم تكن لديها خدم هشم، قصور، أملاك، لا،
حتى في ذلك الوقت كان هناك حياة مرفهة لبعض الناس من التجار، من الأعيان الكبار، فلا نقول أنها كانت حياة قاسية على الجميع بشكل عام، لذلك لم يتسنى لفاطمة أن تتلذذ بها. لا، كان هناك التجار في المدينة، كان هناك أصحاب رؤوس الأموال والمزارع، كان هناك حتى في المقابل حياة اليهود، هم كانوا يمتلكون مصانع الذهب والسلاح، وكانت حياتهم مرفهة. لكن هذه هي انعكاس التربية الإيمانية. فاطمة كانت تقوم بجميع أعمال المنزل، وعندما نتحدث عن أعمال المنزل في ذلك العصر من جلب الماء والحطب وطحن الطحين بيدها وكل أعمال المنزل تلك، وكانت تقوم بمساندة النبي وأن تكون معه في أغلب المعارك والغزوات، وهذا ما روي عنها رضي الله عنها أنها كانت تشارك في طبابة الجرحى وإعانتهم وإعداد الطعام للمجاهدين في تلك الغزوات. أيضا داخل أسرتها نظرتها للحياة الزوجية كانت نظرة وفاء ونظرة بناء أسرة حقيقية، لدرجة أن الإمام علي عليه السلام بعد وفاتها قال: والله ما رأيت فيها يوما قط إلا ذهب حزني من شدة بشاشتها وتواضعها في أسرتها. أيضا إذا أتينا لواقعها الديني العبادات، هي كانت عندما سماها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله البتول، ومعنى البتول هي المتبتلة منقطعة العبادة لله سبحانه وتعالى. كانت تؤدي طيلة فترة النهار أعمال المنزل وواجباتها تجاه زوجها وأبنائها وأبيها، ثم تنقطع للعبادة ليلا لله سبحانه وتعالى في محرابها تتعبد وتصلي، حتى أنها كانت طيلة الليل تدعو لأهلها، تدعو للمسلمين، حتى سألها الإمام الحسن: ألا تدعين لنفسك؟ فقالت: الجار ثم الدار. وهذه كانت منهاجيتها، عاشت الحياة الزوجية بكل تفاصيلها، عاشت الحياة الإيمانية الروحانية التي من خلالها أنجبت ثلاث نماذج عظيمة جدا كانوا هم من صححوا التاريخ الإسلامي، الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب. فهذا هو المنهاج الطبيعي يقتدى به. أسقطت على أرض الواقع وعكست على أرض الواقع التربية الإيمانية لها في هذا الواقع الأسري. إذن المرأة تستطيع أن تقوم بواجباتها الزوجية على أكمل وجه وفي أعتى المراحل وأصعبها، تستطيع أن تؤدي أمور دينها خالصة مدقنة إلى الله سبحانه وتعالى، وينعكس عليها ذلك بماذا؟ بالتأييد الإلهي والتساهي. ونذكر القصة العظيمة التي هي عندما جاء الإمام علي على فاطمة الزهراء ورأى يدها قد تشرخت من الحطب وطحن الطحين، وأن صدرها قد تشقق من جلب الماء في القرب، فقال لها: ألا تسألين رسول الله خادمة تعينك؟ فذهبت في اليوم الأول إلى رسول الله واستحت أن تطلب منه، حياؤها منعها. فاليوم الثاني عاد إليها، جاء إليها الرسول وقال: لقد كان لك مطلب عندي أمس. فاستحت أيضا حتى أن تطلب من رسول الله، فتحدث الإمام علي وأخبره أن يديها قد تجرحت وصدرها قد تشقق وأنفاسها قد ضاقت من كنس الدار، فقال: ألا أدلكما على خير من هذا؟ إذا خلدتما إلى نومكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبراه 34، تلك 100 كاملة وألف في الميزان. هذه وسميت من بعد بتسبيحة الزهراء. وكان الإمام علي وفاطمة يسبحانها قبل أن يخلدا إلى النوم، وقال الإمام علي: ما تركتها في أشد أيامي حتى في صفي. فهذه كانت تعينها وإعانة حقيقية. هي تبدأ الإعانة من الروح. إذا أتينا إلى واقعنا نحن نصنع العوائق لأنفسنا بالحالات النفسية فقط،
صحيح،
قد ربما نضطرب نفسيا ونجعل الكون كله يتمحور بين يدينا، وأن قضايا العالم كله ومآسي العالم كله هي في حياتنا، بينما إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى واستشعرنا وجوده ومعيته واستشعرنا أهمية ما نقوم به في دورنا كأمهات كأخوات كزوجات، سنجد أننا نجاهد في سبيل الله وأن المعونة الإلهية تقدم إلينا في كل اللحظات. فقط عندما نعيد كل أعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى سنجد في أبسط الأمور أجور عظيمة جدا. ولا ننسى أن فاطمة الزهراء والإمام علي عليه السلام أخذا تصريح وأخذا جائزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بوقايتهم من هول يوم القيامة، وذلك بصدقة بثلاث من أقراص الشعير. من يتخيل أن ثلاثة من أقراص من الشعير ستوقينا هول يوم القيامة وستلقينا نظرة أي الطيبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم؟ قصة عظيمة توهمنا أو تعطينا درسا بأن الإنفاق في سبيل الله لا يكون بالحجم وإنما بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ففي سورة الإنسان درس عظيم جدا يجعلنا نتحرك في سبيل الله في أبسط الأمور، في أقل الأمور، فقط عندما نجعل نيتنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
نعم، وغيبت مثل هذه الدروس في مناهجنا اليوم، لكن بإذن الله يعني ستكون هناك تغييرات تعيد لنا مثل هؤلاء النماذج الراقية التي تعيد للمسلمين مسارهم الصحيحي والبوصلة الحقيقية. عندما كانت الأسرة اليمنية محافظة على الأخلاق والقيم قديما، وخاصة المرأة التي كانت تحمل الكثير من التربية الإيمانية من الإحتشام، احترام الزوج وأسرة زوجها، تربية الأبناء التربية الصحيحة، إذا جئنا إلى نساء اليوم وكيف تغير واقعهن، كيف تقيمي الانسلاخ الحاصل للأسرة اليمنية ابتداء من المرأة والضرر الذي لحق بالمجتمع اليمني نتيجة لابتعاد المرأة عن الاقتداء بالنماذج الحقيقية لها؟
إذا أتينا لنفند الأسباب الولن التي جعلت المرأة في قبل فترات هي الملتزمة هي المهتمة بأسرتها، أولا نأتي إلى عوامل الأسرة والمجتمع اليمني المحافظ والإيماني. ثانيا عوامل الفساد لم تكن منتشرة بشكل كبير، الأعداء يحاولون من إبليس يحاول منذ آدم وحواء لإغواء الناس وتغيير مساراتهم الحقيقية والطبيعية لهم. فعندها في الزمن البعيد لم تكن هناك سوى تحكم الدين والأعراف والعادات والتقاليد، ومن المعروف أن معظم عاداتنا وتقاليدنا ممتدة من الشريعة الإسلامية وليست عادات لمجرد العادات. نجد في مجتمعات أخرى عادات متمسكين بعادات وتقاليد
لا أصل لها في الدين،
لا أصل لها في الدين ولا أصل لها في المنطق والعقل.
صحيح.
في المنطق والعقل بعيدا عن الدين. فالشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى عاداته وتقاليده أغلبتها منصوصة من الدين الإسلامي. أيضا لم تكن هناك المحركات الإعلامية والآلة الإعلامية التي ضيعت المعنى الحقيقي للأسرة والدور الأساسي للمرأة، ولم تكن تصل إليهم ما أراده الغرب بتصنيف المرأة كنصف مجتمع، بتصنيف بخلق الحرب بين عالم المرأة ما سموه بعالم المرأة وعالم الرجل. كل هذه الآلة الإعلامية لم تكن تصل إليهم، فكانوا مجتمع إذا صح التعبير مجتمع خام على الفطرة الإيمانية. كانت الأسرة عندما تربي بناتها وأبنائها تستشعر الأخلاق أن توجد فيهم، تستشعر الرقي والسمو في التعامل معهم وهم أبنائهم.
حتى أن المجتمع كان يربي إذا كان هناك شخص أو مرأة شذت على العادات والتقاليد.
نعم، حتى بانعكاس هذه التربية على المجتمع وتضافر المجتمع ورفضه للمنكر بشكل كبير.
صحيح.
واعتباره منكرا والدفع لإنهاء هذا المنكر والنهي عنه. فهذا كان من الدوافع الكبيرة التي جعلت المجتمع اليمني محافظ وجعلت من الصعب جدا استهداف هذا المجتمع. وإلا في ظل هذه الظروف أعتقد أجزم إذا أتينا إلى مرحلة العدوان، أن العدوان إذا لم يكن على شعب محافظ مثل اليمن كانت المخططات مغايرة جدا.
نعم.
كانت ستكون مخططاتهم مثل العراق مثل أفغانستان.
نعم.
نعم، حتى في مستوى الجرائم، وسنتحدث لاحقا عن كيف كانت المرأة في أيام العدوان. فهذا المجتمع ركزنا على الأسباب أنه أسباب الإعلام وهي التي تكون آلة الفساد الأولى، الدخول لكل البيوت اليمنية.
نعم.
عندما دخلت التلفزيون والإنترنت والتلفونات
والحرب الناعمة،
والحرب الناعمة هي بإطارها الواسع تسمى الحرب الناعمة، إلى داخل الأسرة اليمنية وصلت الأفكار الغربية المنحطة والمنحلة لتجزيء الرجل والمرأة وجعل كل منهما في عالم آخر، مع أن الله سبحانه وتعالى قالها في آية عظيمة: لقد خلقناكم من نفس واحدة.
نعم.
من نفس واحدة وبث منها رجالا كثيرا ونساء،
أيضا في
وآيات بعضكم من بعض وبث فيهم نساء رجالا كثيرا ونساء. والشهيد القائد سلام الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي قال في أحد محاضراته: الرجل والمرأة متساويان في المسؤولية مختلفان في الأدوار.
نعم.
الله قد جعل لكل على حسب طاقته وتكوينه مسؤوليات وواجبات، لكنهم في مسؤولية الدعوة إلى الله، في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما متساويان.
نعم.
في مسؤولية الإفساد في الأرض والإعمار فيها والاستخلاف فيها جعلهم متساوين، لأن الله في القرآن الكريم قال: إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جاعل في الأرض رجال ولا مرة، خليفة، والخليفة تعم. حتى أنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، يا خطاب للجميع، يا أيها الناس، يا خطاب للجميع. أتوا ليجزئوا المرأة والرجل وحقوق المرأة، وهم من هضموا حقوق المرأة في دياناتهم، هم في تشريعاتهم، هم اليهودية تنظر إلى المرأة كأنها عنصر فساد بيد الشيطان وأنها رجس ونجاسة، النصرانية تنظر إلى المرأة كسلعة وكأداة وألعوبة للأغراض التجارية لممارسة الأنشطة التجارية. لكن الإسلام عندما أتى منذ القدم، منذ قبل 1400 سنة، أتى ليصحح المسار التي حرفته هذه التشريعات الوضعية البشرية التي كان يزدرى بالمرأة، والواقع العربي الذي كان ينظر للمرأة على أنها من متاع الدنيا تورث كما تورث الدواب والأنعام. فأتى وصحح الوضع للمرأة وأراها مسؤوليتها وأراها مكانتها في المجتمع، وقد رأينا هذه المكانة تجسدت في كل النساء المعاصرات من آل بيت رسول الله وعلى مدى العصور، وكيف كان الأثر الكبير للمرأة إما في إصلاح المجتمع ككل أو في إفساده. رأينا في الأئمة الطاهرين منذ الإمام الحسين وما تتلاه من الأئمة كيف كانت المرأة عنصر ضرب للمجتمع وللأمة، عندما تدعو الرجل إلى التخاذل هي من تؤثر على الرجل. صحيح. في نفسيتها، هي كينونتها وأحاسيسها، هي تستطيع التأثير على الرجل وعلى المجتمع بكل، لذلك يستهدفها الشيطان ويستهدفها العدو. حتى أن هؤلاء الأنجاس من الغرب أتوا ليفرقوا المرأة داخل القرآن الكريم عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويستخدم هذه الآية العظيمة للاستقلال من المرأة ولدعوى أن الله قد ظلم المرأة. هي في حالة واحد، في حالة واحدة عندما تكون أخت تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنها في بعض الأحيان عندما تكون زوجة أو أم قد تأخذ أكثر من الرجال في الورث. هذا في مسائل الورث. أيضا عندما قالوا أن
أيضا ليس المعنى أنه أخذت النصف فهي تظلم.
نعم.
لو نبحث مثلا عن واقع المرأة منذ أن تولد حتى تموت، الرجل هو يعني من يشكي عليها،
متكفل من يشكي عليها،
لذلك أخذت النصف. والنصف هذا هي ليست ملزمة أني لا تصرف على زوج ولا على أولاد ولا شيء، لذلك يعني هي حكمة، ليست يعني ظلم. العكس، لو
هذا الظلم روج له،
لو قسناها كواقع هي يعني عاد عندها مثل ما نقول الزايد.
هذا أنا أقول لك كيف استخدموا للسطحيين عندما الأمة تجهل بقرآنها فعلا. هم ضربوا. أيضا عندما يأتوا لضرب المرأة في القرآن الكريم عندما قالوا أن حواء هي سبب إخراج آدم من الجنة وأن الشيطان وسوس لها وهي طغت على آدم، ففي هذه النقطة الله ماذا قال؟ فوسوس لهما الشيطان فعصى آدم ربه. هذه عديد نقطة علينا. صحيح. محسوبة. صحيح. فعصى آدم ربه، في هذه جدال كبير، هو وسوس لهما فعصى آدم ربه. ليست الحكمة أصلا في من توسوس، هي الحكمة قدمها الله في ضعف الإنسان وضعف إرادته. قال ولم نجد له عزما، في هذه هي هنا الحكمة، هم حرفوا حكم الآيات وحرفوا حكم الله ليضربوا بها من السذج فقط.
صحيح.
السذج، أما من يعرفون معاني القرآن ويتدبرون حكمة الله من هذه القصص والعبر لا يستطيع أحد الدخول إليهم. أيضا عندما فرقوا المجتمع وحقوق المرأة أخرجوها أتعبوها، المرأة ضروري تتوظف مثل الرجل، عدد سنوات الخدمة يساووها بالرجل، سنوات الخدمة مثلا في الوظيفة العامة يساووا المرأة بالرجل. طيب ما المرأة هي مربية وهي أم، في حالة الحمل والوضع والتربية هي تستهلك من طاقتها الجسدية والعمرية، لكن يريدون المساواة، فهذا ظلم في حق المرأة في مساواة في سنين الخدمة ومتاع سن التقاعد. أخرجوا المرأة لأن تشارك في جميع مناحي الحياة التي هي ضد فطرتها وضد إمكانياتها، وجنبوها من الأشياء التي هي في إمكانيتها وستبدع فيها وستكون في قمة المسؤولية فيها. أخرجوا المرأة للانشغال بأعمال قد تكون محاربة فيها للرجل، تخرج فيها يعني تنسلخ فيها عن فطرتها عن هويتها. نرى الوظائف التي قد يمكن تخصيص نسبة منها للنساء ونسبة للرجال وتستطيع أن تعمل فيها، يجعلوها مختلطة جدا، يجعلوا معايير القبول في هذه الوظيفة تنسلخ عن الهوية، أنهم لا يقبلون بالملتزمات والمحتشمات.
صحيح.
تخلوا عن المعايير العلمية وضغطوا علينا بالمعايير الشكلية لإنسلاخ. هذا هو الظلم الحقيقي للمرأة إذا أتينا لمن ظلم المرأة. الغرب هم من جعلوا المرأة سلعة في الإعلانات، في كل التجارة كلها، والإعلانات والتجارة كلها سلعة رخيصة تكون هي المرأة المستهدفة الوحيد منها، فهم من ظلموا. لكن الإسلام هو من قدم المسؤولية التي تستطيع المرأة القيام بها، وقدم النموذج الأرقى. وإذا التحمنا بالإسلام وعدنا إلى الإسلام سنجد كينونيتنا، سنجد إمكانياتنا متاحة جدا وقدراتنا على التأثير في هذا المجتمع. وعندما أتى المجتمع الغربي ليقول المرأة نصف المجتمع، أي أن المجتمع يستطيع العيش بالنصف الآخر، أتت الهوية الإيمانية والشهيد القائد سلام الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي ليقول نحن لا نقول أن المرأة نصف المجتمع، نحن نقول أن المرأة أساس المجتمع.
نعم.
إذا فسدت المرأة فسد المجتمع.
صحيح.
المرأة عندما تفسد يفسد الزوج ويفسد الأبناء وتفسد الحارة وتفسد الكل. إذا رأينا لفساد الرجل قد يفسد له وحده.
صحيح.
لكن المرأة لها طاقة عجيبة في التأثير في الآخرين.
نعم. إذا عدنا إلى المجتمع والأسر اليمنية، كيف نعيد وضعها إلى الوضع الطبيعي؟ ما هي الطرق التي يمكن أن نعتمد عليها في ذلك؟
إذا أتينا للطرق العملية هي تأتي من الآن، من هذه المنابر الإعلامية أولا للتوضيح بمن هي القدوة، لأن الإنسان بفطرته رجل كان أم امرأة يبحث عن القدوات.
نعم.
لذلك نراهم في الإعلام يهولوا لنا القدوات الساقطة والزائفة لنقتدي تلقائيا بهم، لنغتر تلقائيا بهم. فدور الإعلام يأتي هنا، كما كان الإعلام هو السبب في فساد الأسر، الإعلام له الدور في إعادة هذه الأسر إلى الخط السوي.
صحيح.
بتقديم وتوضيح فاطمة الزهراء بكمالها المطلق وكمالها الإنساني المطلق، ما هو الكمال ملائكي أو كمال يعني خارج لا يستطيع الأحد أن يقتدي بفاطمة الزهراء.
في النهاية هي بشر،
في النهاية هي بشر، وقد وضعها الله في أشد الاختبارات ليقول لنا أننا باستطاعتنا أن نكون مثلها. وضعها في دائرة اليتم وفقد الأم، وضعها في دائرة الحروب والصراعات، خاضت مع الرسول صلى الله عليه وعلى جميع مراحل تكوين الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية، ومع زوجها كذلك، فهي خاضت كل شيء. فهذه الأولى، دور الإعلام في تبيين فاطمة الزهراء وأنها قريبة إلى الواقع وأنقى إلى الواقع. ثانيا، إذا أتينا لجانب الدولة، عندما تكون الدولة على خطى حقيقية لتوثيق الهوية الإيمانية في أنشطة المدارس، في أنشطة الجامعات، في أنشطة الدولة ككل، عندما تثبت هذا النموذج الأرقى، عندما لا تسمح بالانسلاخ الأخلاقي أيضا، إذا أتينا كما قال السيد حسين سلام الله عليه وعلى آله، عندما قال يمكن تخصيص مكاتب للنساء في العمل ويمكن تخصيص مكاتب للرجال، وهذا قد التحرك قد رأيته أنا شخصيا.
صحيح.
في مثلا في الوزارات والتي لمسته أنا شخصيا في مصلحة الأحوال المدنية، عندما ذهبت أقطع بطاقة شخصية في فترة سابقة كانت المكاتب مختلطة، ما قدرنا نتحرك ولا شيء، المكان مزدحم بالرجال والنساء. فترة ثانية ذهبت إلى مصلحة الأحوال المدنية وأجد أن مبنى النساء لوحدهم ومبنى الرجال لوحدهم، خطوة جميلة وعقلانية وممكن إسقاطها في الواقع.
أيضا في بعض الكليات في جامعة صنعاء،
نعم،
بدأوا يفرقوا مثلا أنه
فصل الطلاب
عن الطالبات، أيام محددة للطلاب وأيام محددة للطالبات، وهذا أيضا خطوة جميلة، برغم أنها حدثت هجمة شرسة. نعم. لذلك، لكن من أراد أن ابنته تصير تتعلم مدرجة على البيت فهو يعني موافق على هذا الشيء
ومؤيد له.
نعم.
فهذه خطوات كما رأينا من الدولة، هذه خطوة عملية. الخطوة الثانية من المجتمع كنفسه، رفض هذا الانسلاخ الهوية، رفض التعامل مع هذه الأشكال والنماذج الساقطة.
نعم.
ليس بالمعقول أن نصل إلى مرحلة الفتاة المحتشمة تحس نفسها غريبة في هذا المجتمع.
صحيح.
تحس نفسها إنسان في شكل آخر،
متخلف،
لكن علينا أن نتمسك نحن بهذه الهوية، بهذا الدين، ونفرض كما فرض الأعداء. إلى قبل 10 سنوات، إلى قبل 20 سنة، كانت المرأة الساقطة هي الغريبة والمنبوذة.
صحيح.
داخل المجتمع.
صحيح.
إذن نحن سنعود إلى هذه النقطة بأن تكون هي ما زالت غريبة في هذا المجتمع. إذا أتينا الواقع العملي للأسرة اليمنية، عليها أن تعرف مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع. ثقافة عادي صغيرة، ثقافة تقسيم الأعمار، عشان بيقولوا عادي صغيرة، وثقافة تقسيم الأحجام في اللبس والستر، ما قديش سمينا مشي كذا، هذه ثقافات شيطانية ووساوس شيطانية لا أساس لها، ونحن محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. ورسالتي للأمهات وللآباء، ما ينعكس في تربيتكم ينعكس على المظهر الخارجي للفتاة، والمظهر الخارجي أيضا للفتاة في اللبس وفي الكلام وفي الثقافات. عندما تكون الفتاة محتشمة بالحجاب الذي أمرها الله سبحانه وتعالى في الآيات الصريحة في سورة الأحزاب وسورة النور والأحاديث النبوية التي تفصل تفصيلا صريحا ما هو الحجاب وما هي الستر وما هي مقاساته، حتى أن الإسلام فصل مقاساته أن لا يكون ضيق وأن يكون فضفض، أن لا يكون مزين، أن لا يكون كذا، فهذه محاسبون بها. لا ترتموا في أحضان ثقافة قد الناس متعودين. ثقافة قدي هذه مع أن خليش بنتنا مختلفة على الكل، اختلف طريق الحق قليل سالكيه. قال الرسول لا تخافوا من بمعنى الحديث لا تخافوا من طريق الحق لقلة سالكيه. هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. إذا أنتم اليوم تمشون مع موجة المجتمع الذي يقول قدهم بيلبسهم في هذا الشيء وإحنا نلبس بناتنا، انتظروا حشركم إلى جهنم معهم يوم القيامة. مثل ما مشيتم في سربهم في اليوم في الدنيا ستمشون في سربهم إلى جهنم والعياذ بالله. فهذه مسؤولية عندما تخرج بنتك وهي مصدر للفساد، فهي تتحمل آثام من تؤثر عليهم من رجال ونساء، ويجب أن يستوعبوا هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما فكرة بنتي هي طيبة من داخل شريرة من خارج، هذه صحيح لا تنعكس أبدا على الواقع، كما انعكست تربية فاطمة الزهرة على واقعها. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بحبه وحنانه ما دالسته أو قائمة تعليمات لفاطمة الزهرة لا تفعلي لا تفعلي، كان يربيها. الممارسة أيضا ممارسة التربية والأخلاق الحميدة هي تنعكس تلقائيا على سلوك الأبناء. فهنا دور المجتمع ودور الإعلام ودور الأسرة اليمنية في إعادة توجيه البوصلة الصحيحة لهذه المرأة.
إذن شكرا جزيلا أستاذة يسرى القحيطي، ناشطة ثقافية في حديثك اليوم عن واقع فاطمة الزهراء الأسري. شكرا لاستماعكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.